بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أم معقل الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيها بعدما رجع من الحج، من حجة الوداع، وكان صلى الله عليه وسلم يأنس إليها، فقال: يا أم معقل، ما منعك أن تحجي معنا؟ فقالت: يا رسول الله، إنه كان لنا ناضحان، أي بعيران ننضح عليهما الماء، يستقون الماء بالبعيرين بما يسمى بالسواني إلى عهد قريب، وإن أبا معقل حج على ناضح وترك الآخر ننضح عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم معقل، إذا جاء رمضان فاعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي رواية في الصحيح: فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. أفاد هذا الحديث الصحيح فضيلة العمرة في رمضان، وأن الاعتمار في رمضان ثوابه كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يتنادى الناس في أقوالهم وأفعالهم إلى الاعتمار في رمضان. والفضل هذا للعمرة في رمضان كله، من دخول هلاله إلى تمامه، سواء برؤية هلال شوال أو بإتمام رمضان 30 يوما. فإذا غربت شمس آخر أيام رمضان انتهى وقت فضيلة هذه العمرة المتعلقة بحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة في العمرة أيها الإخوة أن يكون لكل سفرة عمرة مستقلة، هكذا فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه هو وأصحابه لم يزيدوا في سفرة واحدة في السفرة الواحدة عن عمرة. ولهذا اعتمر عليه الصلاة والسلام 4 عمر كلها في أشهر الحج. اعتمر عمرة الحديبية التي منعه وصده المشركون عن إتمامها فحصروه عن دخول الحرم، ثم اعتمرها وكانت في السنة 6 من الهجرة في ذي القعدة، ثم اعتمر العمرة التي قاضى أهل مكة عليها تسمى بعمرة القضاء، لأنه تعاهد معهم على أن يأتي من العام القابل معتمرا، ليس معهم من السلاح إلا السيوف في أغمدها، فسميت العمرة من العام القادم في السنة 7 من الهجرة بعمرة القضاء، وتسمى بعمرة القضية لأنه بناها على مقاضاة أهل مكة، وتسمى أيضا بعمرة المقاضاة، وكانت أيضا في أشهر الحج. واعتمر صلى الله عليه وسلم عمرته 3 بعدما فتح مكة، فإنه فتح مكة في رمضان بعد 20 منه في السنة 8 من الهجرة، ولم يدخل مكة من المدينة معتمرا أو محرما، وإنما دخل مكة فاتحا. ثم بعد فتح مكة بأزيد من شهر خرج صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين، إلى غزو أوطاس، فلما فرغ منهم وقسم غنائم أوطاس بالجعرانة، وفي قسمته لغنائم أوطاس في الجعرانة حصلت قصة عبد الله بن ذي الخويصرة الخارجي، فإنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة، ولم يقسم عليه الصلاة والسلام غنائم حنين وغنائم أوطاس في الطائف، بل انتظر حتى قدم إلى الجعرانة وهي حد الحرم من جهة المشرق، رجاء أن تأتي ثقيف وأن يأتي أهل الطائف مسلمين فيرد عليهم غنائمهم. فلما استبطأوا قسم الغنائم ونفل عليه الصلاة والسلام المؤلف قلوبهم ولا سيما شيوخ العرب، فأعطى عيينة بن حصن الفزاري 100 من الإبل وهو سيد فزارة، وفزارتهم سادة غطفان، وأعطى العباس بن مرداس الأسلمي 100 من الإبل، وأعطى أبا سفيان 100 من الإبل، وكذا عكرمة وصفوان. جاءه هذا البدوي الجاهل وكان منتفئ الجبين غائر العينين قصيرا في خلقته، فقال: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. فقال عليه الصلاة والسلام: ويلك، خبت وخسرت إن لم أعدل، ومن يعدل إن لم أعدل؟ أفلا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فولى الرجل، هذا في الجعرانة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره، وكان عنده عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه، فثارت غيرته على رسول الله وعلى انتقاض هذا الجاهل واعتراضه عليه، فقال: يا رسول الله دعني فلا أضرب عنقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يتبع هذا الرجل بصره موليا، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه يا خالد، فإنه سيخرج من ضئضئ هذا، أي من أصل مقالته وطريقته، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن أكثر مما تقرؤون، ويأخذون من الليل أكثر مما تأخذون، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم شر قتلى تحت أديم السماء، هم كلاب النار. الحديث حديث أبي سعيد في الصحيحين، ورواه مسلم في صحيحه من 10 أوجه، وهذا لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان لينتصر نفسه البتة، اتهم بعدم الأمانة وبعدم العدالة فصبر، نيل من عرضه فصبر، حتى إذا انتهكت محارم الله عز وجل لا يصبر عنها أبدا صلوات الله وسلامه عليه. اعتمر عمرته الثالثة من الجعرانة بعدما فرغ من تقسيم غنائم أوطاس، وكانت غنائم عظيمة أكثر من 10,000 من الإبل وثلاثين ألفا من الغنم غير الأبيضين الذهب والفضة، ولم يقسم صلى الله عليه وسلم سبي أوطاس حتى رجع إلى المدينة، كل ذلك تأليفا لثقيف لعلهم أن يأتوا مسلمين فيرد عليهم سبيهم، وكان سبي أوطاس أكثر من 6,000. اعتمر صلى الله عليه وسلم عمرته الثالثة من الجعرانة، ثم عمرته الرابعة التي قرنها مع حجته حجة الوداع في السنة 10 من الهجرة. كل عمره عليه الصلاة والسلام الأربع التي بعد الهجرة وقعت في أشهر الحج، ومن هذا اختلف العلماء أيهما أفضل، العمرة في رمضان على ما ورد في فضلها أنها كحجة أو تعدل حجة أو حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن العمرة في أشهر الحج أفضل. وأظهر القولين في هذا أن العمرة في أشهر الحج أفضل، لأنه الزمان الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يؤدي فيها عمراته الأربع. ولأن أهل الجاهلية كان من اعتقادهم أن العمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، كان أهل الجاهلية من بدعهم يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وهذا ما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، فشرع لأمته أن يعتمروا في أشهر الحج، وشرع لأصحابه الذين لم يسوقوا الهدي بل حتم ذلك عليهم في ثلاث مواضع في الطريق بين مكة والمدينة وهم جائين حجاجا، ثم في وادي سرف قبل مكة بليلة، ثم على المروة لما طاف طواف القدوم وسعى بعده سعيا الحج، قال لأصحابه الذين لم يسوقوا الهدي: أيها الناس، من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة، فإني لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة. فقام عكاشة ابن محصن فقال: يا رسول الله، ألنا خاصة أم لأبد الأبد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، بل لأبد الأبد. يقول جابر رضي الله عنه وهو راوي صفة حجه عليه الصلاة والسلام: وكانوا، أي في الجاهلية، يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. دل على أن العمرة في أشهر الحج أفضل مع بقاء فضل العمرة في رمضان. واختلف العلماء في المدة بين العمرتين كم هي، وكان الأئمة الثلاثة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يستحبون أن تكون في كل سفرة عمرة، ولهذا كانوا يرون أن الإفراد أفضل النسك في الحج. لما؟ ليأتي بالعمرة في سفرة مستقلة، فيرون أن في كل سنة عمرة. ورأى علي رضي الله عنه أن الأفضل أن يكون بين العمرتين شهر. وأقل ما جاء عن الصحابة في المدة بين العمرتين مما اطلعت عليه ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى أن المدة بين العمرة والأخرى قدر ما يحمم رأسه. ما معنى أن يحمم رأسه؟ لو أنه حلق رأسه بالموس، كم يحتاج إلى أن يصبح رأسه أسودا، أي من نبات شعره؟ نحو 5 أيام. هذا هو أقل ما جاء عن الصحابة فيما بين العمرتين، مع الاتفاق على أن الأفضل أن تكون في كل سفرة عمرة. نبينا عليه الصلاة والسلام قدم مكة في رمضان ولم يعتمر حتى فرغ من حنين، وقدم مكة في عمرة القضية ولم يعتمر عمرة ثانية، لم يعتمر عن خديجة وقد ماتت رضي الله عنها قبل الهجرة، لم يعتمر عن عمه حمزة وقد مات شهيدا في أحد، لم يعتمر عن حبه زيد بن ثابت وقد مات في مؤتة، ولم يعتمر عن حبه وشبيهه خلقا وخلقا جعفر ابن أبي طالب وقد قتل متى؟ في مؤتة. لم يعتمر عن عثمان بن مضعون وهو أول مهاجري مات ودفن في البقيع حتى وضع النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه حجرا، فسئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام قال: أعرفه لأزوره وأدفن إليه أهلي، أعرفه لأزوره وأدفن إليه أهلي. لم يعتمر عنهم عليه الصلاة والسلام. والناس في هذا الزمان أتوا بأمر جديد وهو تكرار العمرة في السفرة الواحدة، واخرجوا إلى مسجد عائشة في التنعيم وانظروا إلى شدة زحامه. لما؟ كثير من الناس يأتي ويكرر منه العمر، سردادي مردادي، من مسجد عائشة إلى الحرم ومن الحرم إلى مسجد عائشة. جاءنا رجل في الحرم يستفتي ومعه قائمة فيها 56 اسم وحاط إكس على 34، قال هؤلاء اعتمرت عنهم وذلا باقين ما اعتمرت عنهم ولا تعبت الآن، هل فعله هذا فعل مشروع؟ هل هذا الفعل عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. قال طاووس بن كيسان اليماني تلميذ حبر هذه الأمة، من حبرها؟ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال لا أدري هؤلاء الذين يتابعون بين العمر، أي وهم في مكة، يؤجرون أم يؤزرون؟ ولهذا أبلغ ما جاء في السفرة الواحدة عمرتان، استنادا إلى حديث عائشة رضي الله عنها أنها حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته حجة الوداع، وقد أحرمت رضي الله عنها كما أحرمت به أمهات المؤمنين من ذي الحليفة، أحرمن جميعا رضي الله عنهن متمتعات بالعمرة إلى الحج، أي أحرمن بالعمرة. أمكم عائشة حاضت لما بلغ النبي سرف، إيه سرف؟ يا أخواني، ها؟ أهل مكة وغير أهل مكة، سرف هذا يا أخواني موضع في النورية الآن، عليه كبريين، يبعد عن التنعيم 17 كيلا، عرس فيه عليه الصلاة والسلام أي أمسى، فدخل على أمكم عائشة رضي الله عنها وهي تبكي، فقال يا عائشة ما لك تبكين؟ أنفستي؟ أي أحفظتي؟ فأشارت برأسها أي نعم، فقال صلى الله عليه وسلم مطيبا خاطرها وخاطر نساء المؤمنين إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فصار هذا تشريعا بسبب حيض عائشة رضي الله عنها، أن المرأة الحائضة والنفساء تصنع كل ما يصنعه الحاج من وقوف ورمي ومبيت إلا شيئا واحدا وهو ألا تطوف بالبيت. طهرت رضي الله عنها يوم عرفة وأدخلت عمرتها بحجتها فصارت قارنة. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حجته ونزل بالأبطح بعدما نفر من منى بعد الزوال بعدما رمى الجمار يوم 13، استأذنته عائشة رضي الله عنها أن تأتي بعمرة، فقال لها صلى الله عليه وسلم يا عائشة دخلت عمرتك في حجك، قالت يا رسول الله أيرجع صواحبي أمهات المؤمنين بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فما زالت تلح على النبي عليه الصلاة والسلام حتى أذن لها بذلك، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. ركبت عائشة مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رديفة له على بعيره حتى خرج بها إلى التنعيم. لماذا حدد النبي التنعيم؟ لأنه أقرب الحل إلى أين؟ إلى الكعبة، وهو الموضع الذي بني من فيه الآن المسجد الكبير، والذي سمي تيمنا بعائشة لأنها أحرمت منه، وهو أقرب حدود الحرم إلى الكعبة، يبعد عن الكعبة سمتا 6 كيلومترات و800 متر، يعني تقريبا 7 كيلومترات. أبعد حدود الحرم عن الكعبة الشميسي الذي كان يسمى بالحديبية، وهو حد الحرم من جهة جدة، ويبعد عن الكعبة 23 كيلا. حد الحرم من الجنوب وادي عرنة الفاصل بين عرفات وبين الحرم، ويبعد عن الكعبة تقريبا 19 كيلا. وحده من الشرق الجعرانة أو الجعرانة الذي أحرم منها النبي عليه الصلاة والسلام في عمرته من الجعرانة، وهي العمرة الثالثة. أحرمت عائشة من التنعيم، وعبد الرحمن أخوها لم يحرم، فأتت وطافت بالبيت طواف العمرة، ثم سعت سعي الحج، ثم قصرت. وقد واعدهم النبي عليه الصلاة والسلام موضعا، قال: إن فرغتم قبلنا فانتظروني وإلا انتظرناكم. فوافت رضي الله عنها ومعها أخوها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع، فقال: يا عائش أفرغت؟ قالت: نعم يا رسول الله. فأمر أصحابه بالرحيل صلى الله عليه وسلم. هذا أبلغ ما جاء في عمرتين في سفرة واحدة. إذن هؤلاء الذين أتعبوا أنفسهم وأشغلوا المشايخ وزاحموا الناس في الحرم، وترون الحرم وما فيه من الزحام العظيمة، فعلوا فعلا غير مشروع. ولو أنهم لبثوا في مكة يصلون ويتنفلون ويقرؤون القرآن ويدعون الله عز وجل لحصلوا من هذا أجرا عظيما. يقول قائلهم: أنا أريد أن أبر ميتي وأبر قريبي، ماتت أمي ولها علي حق، مات أبي وله علي حق، وأريد أن أعتمر عنه. نقول: الأفضل أن تدعو له. ما دليل هذا الأفضل؟ فعل نبيكم صلى الله عليه وسلم. ماتت خديجة وهي أحب الناس إليه، هل أدى عنها عمرة بالنيابة؟ أجيبوا: لم يفعل. مات حمزة، مات جعفر، مات زيد، مات الجلة من أصحابه، ماتت بناته الثلاث في حياته، من هن؟ زينب ورقية وأم كلثوم، هل أدى عنهن عمرا عليه الصلاة والسلام؟ لم يفعل. ولا شك أن ما يختاره ويفعله عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأعمال وأكملها. إذن الأفضل إن أردت أن تبر ميتك أن تجعل العمرة عنك أنت، وتدعو له، مع جواز أن يأتي الإنسان بحج وعمرة سواء فرضين أو نافلتين عن ميته أو عن العاجز عجزا بدنيا، بشرط أن يكون قد أدى العمرة أولا عن نفسه. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أهل السنن: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: يا رسول الله لا. قال صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والعمرة في رمضان سمعتم فضلها، أنها كحجة أو كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. من البدع في هذه العمرة يا أيها الإخوة تخصيص ليلة 27 من رمضان بهذه العمرة. ولهذا الحرم والكعبة أزحم ما تكون، متى؟ أزحم يوم وأزحم ليلة على مدار السنة ليلة 27 من رمضان، حتى يوم عيد الفطر، يوم عيد الأضحى، يوم حج، يوم طواف الإفاضة، لا يكون الحرم ازدحاما كازدحامه ليلة 27 من رمضان. سبب ذلك ما تصوره العوام بغير علم، أن للعمرة ليلة 27 التي يعتقدون أنها بعينها ليلة القدر، لا تكون لا قبلها ولا بعدها، أن لها مزية. ووضع الوضاعون فيها أحاديث أن عمرة ليلة 27 تعدل 1000 عمرة، وهذا لا يصح أن ينسب ولا أن يرفع إلى مقام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن العمرة في أول ليلة من رمضان وآخر ليلة سواء، ليس للعشر مزية ولا لليلة 27 بالذات مزية، ويكتفي فيه المعتمر بعمرة واحدة، ثم إن أراد عظيم الأجر والاستكثار من الحسنات فيمكث يصلي يقرأ القرآن يدعو ربه، فإن صلاة في المسجد الحرام، كل المسجد الحرام مما هو داخل الأميال، بمئة ألف صلاة مما سواه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. وإلى ما تيسر من أسئلتكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تطوف بدون محرم؟ نعم، يجوز للمرأة أن تطوف بدون محرم، ويجوز أن تذهب من بيتها في مكة إلى الحرم بدون محرم، بشرط ألا يخلو بها السائق. الممنوع هو سفر المرأة بلا محرم، سفرها لحج لعمرة لزيارة لدراسة، لا يصح أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. والله أعلم. يقول: إذا صليت التراويح خلف إمام وأكملت التهجد خلف إمام آخر، هل يكتب لي قيام ليلة؟ نعم، إذا صليت خلف الإمام الأول التراويح من أول الصلاة إلى أن انصرف فرغ من صلاته، ثم صليت القيام الأخير في آخر الليل مع إمام من أوله إلى آخره حتى ينصرف، يكتب لك قيام ليلة، لأنه روى الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والله أعلم. هذا يقول: أنا حضرت إلى مكة قادما من تبوك مارا بالمدينة، من أين أحرم؟ هل أحرم من أبيار علي أو من الجحفة؟ هذا الذي جاء من تبوك ومر بالمدينة صار حكمه حكم أهل المدينة، فيحرم من أبيار علي، من ميقات ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ولا يصح لهذا التبوكي أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة، لأنه لم يمر بها قصدا، وإنما مر بها بعدما مر بالمدينة، فميقاته ميقات أهل المدينة. يقول: هل فضل الصلوات في مساجد مكة غير الحرم مضاعف؟ نعم، الصلوات في جميع مساجد مكة مما هي داخل حدود أميال الحرم مضاعفة بمئة ألف صلاة بشرط. ما الشرط؟ أن يقبلها الله منك، فاهتم للقبول أعظم من اهتمامك لأجل المضاعفة. أكثر الناس يهتم بالمضاعفة وآخر ما يطرى على خاطره القبول، إذا قبلها الله فهي مضاعفة بمئة ألف صلاة، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد الحرام، أي في جميع مكة مما هو داخل الحرم، بمئة ألف صلاة مما سواه. نسأل الله لنا ولكم القبول. يقول هذا السائل: أنا جئت من الجزائر وأديت عمرة والحمد لله، لكن في الطواف قال لنا مرشد البعثة: لا تكبروا ولا تشيروا إلى الحجر الأسود عند نهاية الشوط السابع، فهل عمرتي صحيحة؟ نعم، عمرتك صحيحة، وفي نهاية الشوط السابع لا يشار إلى الحجر، لا تكبيرا ولا تحميدا ولا بسملة، وإنما الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما فرغ من الشوط السابع في طواف قدومه ذهب وصلى ركعتين خلف المقام قارئا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حتى إذا فرغ من صلاته قام عليه الصلاة والسلام فقصد الحجر فاستلمه ثم خرج إلى الصفا. واستلام الحجر بعد الركعتين سنة إن تيسر، ولا يغني محلها أن يشير بيده عند نهاية الشوط السابع من طوافه إلى الحجر مكبرا أو مسميا، والله أعلم. يقول عندي ثلاثة أراضي لبنت يتيمة عندي، ولم أقدر على أنها للتجارة أو للبناء، فهل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة، لأن الزكاة إنما هي مما أعد للبيع والشراء. روى الإمام أبو داود في سننه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للتجارة. فإذا كانت الأراضي تحبس المال لم يرد منها بيعا ولا شراء، أو أرادها أن يبني عليها لأولاده في المستقبل، فليس عليها زكاة حتى ينوي فيها البيع والشراء، وله بلازم يقق عليها لوحة أو يعرضها عند مكاتب العقار. مجرد نيته أن يبيع بها ويشتري ويستثمر تكون التجارة من نيته وتكون الزكاة على ذلك، والله أعلم. سؤال غير واضح. يقول: شخص أحرم يوم الأحد ثم انتظر حتى أعلن دخول رمضان فقام بعد صلاة التراويح بأداء العمرة، هل تعتمر عمرة في رمضان؟ العلماء المعاصرون اختلفوا في مثل هذا. ظاهر فعله أنه أحرم قبل دخول رمضان، يعني أحرم بعد العصر يوم الأحد وأخر أداء عمرته حتى ثبت دخول رمضان. فمن العلماء من يقول عمرته ليست في رمضان لأنه اعتبر النية تابعة للعمرة، والأظهر والله أعلم أن عمرته وقعت في رمضان، لأن العبرة بالعمرة بأدائها، فإحرامه تقدم في غير رمضان ثم صار طوافه وسعيه وتقصيره بعد دخول رمضان، فالأقرب والأظهر والله أعلم أن عمرته وقعت في رمضان، والله أعلم. نرجو توضيح حكم حجز المقاعد لوضع الغتر والسجادات في الصف الأول وصاحبها يتأخر. إن كان هذا يتقدم إلى الصف الأول ثم يعرض عليه عارض يحتاج إلى أن يجدد وضوءه كالمبتلين بمرض السكر، أو احتاج إلى أمر فوضع سجادته أو عمامته ثم خرج ليرجع مرة أخرى، فهو أحق به. أما إذا كان يضع السجادة ويروح يدبخ عند هله ينام، أو يروح يسولف ومتى ما عن على خاطره جاء وزاحم وآذى، فهذا قد ظلم نفسه وظلم غيره، ولا يجوز له هذا الفعل. وما أحسبكم أيها الإخوة أنكم ما قدمتم وتركتم أولادكم وأوطانكم وأهليكم وجئتم إلى هذا المكان المعظم إلا تبتغون الاستكثار من أين؟ من الحسنات. فلا ترجعوا وقد حملتم أنفسكم أوزارا وسيئات، لا سيما بما يسوله الشيطان لك أنه خير وفي الحقيقة أنه مضرة وظلم لإخوانك، والله أعلم. أما في الحرم فقد صدرت التوجيهات والفتاوى إلى الجهات النظامية بأنه من وجدوا حجز مكانا بسجادة أن ترفع إلا أن يكون فيها صاحبها، والله أعلم. من يسبب له التجرد من الملابس في الإحرام في الخص تسلخات في الفخذين، هل يجوز أن يضع اللصقات في المنطقة التي ربما يكون منها ذلك؟ إذا كان يضع شدادا في إحدى الفخذين لمن كان بدينا يخشى من التسلخ فلا مانع من ذلك، ولا يعتبر هذا من المخيط، بل هذا لأجل هذا المرض كالذي فيه ألم في ركبة ويضع عليها الشداد. أما إذا لبس سروالا أو هافا السروال القصير فإن هذا عليه فدية لبس المخيط حال إحرامه، والله أعلم. يقول: ذهبنا إلى السيل الكبير للإحرام خروجا من الخلاف بالنسبة لمسجد عائشة، هل يصح هذا؟ ليس هناك خلاف يا أخي لمن كان من أهل مكة أو كان مقيما بها أن يحرم من الحل، إنما من جاء من خارج حدود المواقيت ناوي النسك فلا بد أن يرجع إلى ميقاته الذي تجاوزه. فإذا جاء مثلا من الجزائر أو من المغرب أو من مصر فإنه ليس ميقاته السير الكبير، إن ميقاته الجحفة أو رابغ يرجع إلى رابغ. وكذلك من جاء من اليمن أو من الصومال والسودان فإن ميقاته يلملم، ليس ميقاته السير الكبير، فيرجع إلى الميقات الذي تجاوزه فيحرم منه، والله أعلم. يقول: هل حديث حسنة مكة بمئة ألف حسنة صحيح؟ هذا الحديث ضعيف، إنما الذي صح هو مضاعفة الصلاة في مكة، والله أعلم. ما الحكم في صلاة الرجال في الحرم خلف النساء؟ إذا كان الأمر لشدة الزحام فلا مانع، خصوصا إذا كانت الصلاة جماعة، حيث أن سترة الإمام سترة لمن بعده، والله أعلم. يقول: حصل عندنا إشكال كبير في مسألة مضاعفة الصلاة في هذا المسجد ومساجد مكة والمسجد الحرام، وكثر فيها النزاع، فلو جعلت لها درسا حبا وكرامة غدا إن شاء الله نجعل الدرس كله عن هذه المسألة. هذا السؤال وهو الأخير: هل من أدى العمرة وأراد أن يعتمر مرة أخرى وسافر إلى المدينة هل يحرم من أبيار علي أم يحرم من التنعيم؟ نعم، إذا أدى الإنسان العمرة ثم ذهب إلى المدينة زائرا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يشرع في حقه أن يأتي بعمرة أخرى. لماذا؟ لأنه جاء بسفرة ثانية فيشرع له، لكن من أين يحرم؟ يحرم من أبيار علي، من ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة. ولو أخر إحرامه حتى أحرم مسجد عائشة فإن عليه فدية ذبح شاة، لأنه لم يحرم من الميقات الذي مر عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.